وطلبوا أن يرد عليهم ما أخذ منهم خيرهم بين السبي والمال، فاختاروا أن يرد عليهم السبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطر في الناس وقال إن رأينا أن نرد عليهم سبيهم، فمن تنازل عن حقه ووهب حقه فإنه يكون على ما فعل، وإن أراد أحد منهم أن يبقى على حقه فإن نعطيه بدله وعوضه من أول ما يقضي الله عز وجل علينا. فاستقاط العرب واضح من هذه القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الغنائم ومنها السبي، ثم بعد ذلك خطب وقال إننا رادوا السبي عليه، ومن تنازل عن حقه فذاك، ومن لم يتنازل فإنا نعوضه من أول ما يقضي الله علينا من الغنائم. ثم أيضا أورد حديث ابن عمر في قصة بني المصطلق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار عليهم وهم غارون، وسبى نساءهم وقتل مماثلتهم. وهذا واضح أيضا في منطقة العرب، لأن النبي عليه السلام لأن بني المصطلق هم من العرب، بني المصطلق هم من قبائل العرب، ومن أجل ذلك أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة، لأنه واضح الدلالة على استقاق العرب. وكذلك أيضا قول العباس فديت نفسي وعقيلا بحيث دفع الفدية حتى يفك وحتى يسلم من الرق والاستقاق. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد حديث ابن عمر حديث أبي سعيد الخدري في قصة بن المصطلق، وهو واضح الدلالة على ما دل عليه حديث ابن عمر، وما دل عليه حديث ابن عمر من حصول الاسترقاق. وبعد ذلك أورد حديث أبي هريرة في بني تميم، وأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما زلت وحب بني تميم منذ ثلاث سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هم أشد الناس على الدجال، لبني تميم هم أشد الناس على الدجال. هذه واحدة من الخصال الثلاث التي جعلت أبو هريرة رضي الله عنه يحب بني تميم. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت صدقاتهم قال: هذه صدقات قومنا، وأنهم يلتقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في إلياس بن مضر، فيلتقي نسبهم مع نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام في إلياس بن مضر، ولهذا قال قومنا. ثم ثالثا أن عائشة عندها سبية منهم، فقال سقيها فإنها من ولد إسماعيل، وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عليها عشق رقبة من ولد إسماعيل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وهي من بني تميم. وهذا واضح أيضا في استقاق العرب، واضح فيه، وهذا هو محل الشاهد، محل الشاهد من الحديث هذه الجملة، وهي أن هذه عندها سبية يعني مسبية ورقيقة ترقى وهي من بني تميم، وقد قال لها عليه الصلاة والسلام: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ذلك عند بني تميم من ولد إسماعيل، لأنه يلتقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جده إلياس بن مضر ابن نجار بن عبد بن عدنان، من جد الثامن عشر تقريبا أو السابع عشر من جد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث فيه دليل على بقاء هذه القبيلة إلى آخر الزمان، أنها لا تنقرض ولا تفنى. بعض القبائل التي ما جاء فيها نص يمكن أن يأتي عليها الفناء قبل نهاية الدنيا، لكن هذه القبيلة في هذا الحديث دل على أنها تبقى إلى آخر الزمان، وأنها تكون مقاتل الدجال، وأنها أشد من يقاتل الدجال، الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة متواترة، من أشد الناس عليه الدجال. الدجال الأعظم هو ذلك الذي يخرج في آخر الزمان. وهناك دجاجلة قبل الدجال الأعظم يعني يوجدون في أزمان متعددة, ويهيئ الله عز وجل لهم من يقوم ببيان باطلهم وكشف غيهم. ومن هؤلاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, لأنه من بني تميم وكان من أشد الناس على الدجاجلة الذين يأتون بالمنكرات ويأتون بالبدع والخرافات. ولكن الدجال الأعظم الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو يأتي بين يدي الساعة والذي يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان, أشد الناس عليه بني تميم, هذه القبيلة التي جاء ذكرها في هذا الحديث, والذي يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه ما زال يحبها منذ 3 سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كون هم أشد الناس على الدجال, وكون النبي قال هذه صدقات قومنا فإنهم أضافهم إليه عليه الصلاة والسلام في قوله قومنا. وفي كون عائشة لما كان عليها عتق رقبة من ولد إسماعيل وعندها هذه السبية من بني تميم قال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. كل هذه الأدلة, هذا الحديث الذي قبله واضح في استرقاق العرب. أما الاستبيان الآية قوله ورد الله عبد مملوكا, فهذا بإطلاقها يعني عمومها وإطلاقها, أن الاستبيان إنما هو بعمومها لأنها تشمل كل ما كان مملوكا سواء كان من العرب وغير العرب. نعم, هذا الحديث أبي سعيد لما جاء ذكر العزل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عليكم ألا تفعلوا, يعني أن الرسول أباح لهم العزل ولكن بيّن عليه السلام أن العزل لا يرد ما قدره الله وقضاه. الله تعالى إذا قدر نشأة فإنها لا بد أن تكون ولو وجد العزل, لأن الله عز وجل إذا شاء أن يوجد نشأة والإنسان قد يحرص على العزل لئلا يوجد حمل, فإنه يحرص إليه ما يريد, قد تذهب قطرة قوات الحرص فيحصل منها الولد. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من قصة العزل أيضا, ليس من كل من يكون الولد, ليس من كل من يكون ولد, يعني معناه أن الولد يكون من قطرة من قطرات المني. وعلى هذا فإنه إذا حصل العزل فقد يعني يسبق من الإنسان شيء مع حرصه على أن لا ينزل شيء, أن يفوته شيء من ذلك فيحصل ما قدر الله وقضاه بأن يكون, لأن الله إذا قدر نسمة فلا بد وأن توجد, يوجد العزل أو لم يوجد, يوجد العزل أو لم يوجد, لأنه مع العزل يسبق فترة من الفترات فيكون بها الولد. يقول صلى الله عليه الصلاة والسلام ليس من كل من يكون الولد, يعني معنى يكون بعضه وبجزء يسير منه يكون الولد.
قال باب فضل من أدب جاريته وعلمها. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن مقرس عن الشعب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران.
وهذا بفضل من أدب جارية وأحسن تأديبها وهي المملوكة التي يملكها ويؤدبها ويعلمها ثم يعتقها ويتزوجها, فيكون جمع بين الثانيين, جمع لها بين كونه علمها وأدبها وكونه اعتقها ثم تزوجها, اعتقها وتزوجها, فلم يترتب على اعتاقه لها ضياع بل ضمها إليه وملك عصمتها الزواج, انه يكون بذلك احسن اليها احسانا متكررا. فلذلك يؤتى اجره مرتين, يعطى اجره مرتين في تكرر الاحسان منه اليها, في كونه علمها وادبها, وفي كونه اعتقها, وفي كونه تزوجها فلم يحصل لها ضياع بسبب اشتاقه اياها, وكونها خرجت من ملكه, كونها خرجت من ولايته, بل رجعت الى ولايته من ناحيه اخرى, وهي كونها تزوجها بعد ان اعتقها.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد اخوانكم فاطعموهم مما تاكلون, وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذي القربى القريب, والجنب الغريب الجار, والجنب الغريب الجار الجنب يعني الصاحب. قال: ذي القربى القريب, والجنب الغريب الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدث قال سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة, فسألناه عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعجرته بأمي؟ ثم قال: إن إخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون.
هذه الترجمة فيها مقصود منها الحث على الإحسان إلى العبيد على الرفقة, وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم إخوان, وأنهم يجب الإحسان إليه, وأنهم يطعمون ثم يطعم من ولاه الله تعالى عليه, فيه تنبيه على المواساة والإحسان. قد أورد تحت ذلك آية من كتاب الله عز وجل وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الآية هي آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر جماعة ممن يكون عليهم يكون لهم الإحسان ويكون إليهم الإحسان, ومنهم ما ملكت الأيمان, وهذا هو محل الشاهد, لأنه أمر بالإحسان إليه لأن من أمر بالإحسان إليه, وهذا يقتضي أن يطعموا مما يطعم من ولاه الله تعالى عليهم, وأن يكتفوا مما يكتفي. المقصود من ذلك المواساة وليس المساواة, المواساة وليس المساواة, أن يكون ما يكون للعبد مثل ما يكون له تماما بحيث لا يخطر عنه في كل شيء, ليس الأمر كذلك, إنما المقصود المواساة. وما حصل من أبي ذر في الحديث الذي أورده البخاري إنما كونه ساواه وجعله مثله وألبسه مثل ما لبس لأن عليه حلة وعليه حلة, وهذا من تمام إحسانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وإلا فإنه لا يجب عليه أن يلبسه مثل ما يلبس تماما جميع الوجوه, وإن المقصود أن يواسيه وأن يحسن إليه, ولا يلزم من ذلك أن يساويه. فالمساواة المواساة غير المساواة, لأن المساواة يعني معناه يكون مثله في جميع الجهات ولا ينقص عنه أي شيء, وأما المواساة فهي أن يحسن إليه وأن لا يحصل تقصير في حقه وإن لم يساوه في جميع الوجوه. وحديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه رؤيا عليه حلة وعلى غلامه حلة وقيل له في ذلك ذكر السبب وأنه شاب كان فحصل منه تعيير له فنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال عيرته أمك في بعض الروايات إنك أمر فيك جاهلية والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإحسان إليه وقال يا إخواني قد خيلكم وكان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس وكان بتمام التزامه رضي الله تعالى عنه وارضاه يساوي عبده به في اللباس وليس ذلك لازما بل اللازم هو المساواة المواساة وأما المساواة فهي كمال إحسان وكمال تفضل من الإنسان على من جعله الله تعالى في يده من الرفقاء.
قال أبو عبد الله في القربى القريب
هذا تفسير الآية الجاري للقربى يعني القريب والجاري الجنب يعني الغريب أن هذا من كان فيه قرابة وهذا من كان لا يعني لا يرزقه به قرابة وإنما يرزقه به مجاورة وبه جار قريب من ذوي القربى وجار غريب من الأجانب كل منهم أمر بالإحسان إليه وصاحب ذي الجنب هو الرفيق في السفر فسر بغير ذلك فسر بأنه الزوجة فسر بأنه الرفيق في السفر والمصاحب في السفر.
قال باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. قال باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده.
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده يعني فإنه يكون له أجر. وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في هذا قال على أن له أجرين لكونه أحسن عبادة ربه ولكونه نصح سيده يعني قام بما أوجبه الله عز وجل عليه من الحقوق لسيده إنه يؤجر على ذلك مرتين لإحسانه عبادة ربه ولإحسانه فيما هو واجب عليه نحو سيده.
وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
حديث أبي موسى في ذكر الجارية الكبيرة ذكر العبد الذي يجمع بين يؤدي حق الله وحق سيده وأن يكون له أجران وأن الشاهد منه هو جملة الأخيرة العبد الذي يؤدي حق الله وحق سيده أن له أجران. وحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يبين فيه قول من يقوم بما عليه الخطوط من الحديث لله عز وجل وبأسيادهم فإنه على أجل عظيم تفهرت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحقه النذلك. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتمنى أن يكون أن يموت وهو مبلوغ لولا أمور لولا الجهاد والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مبلوغ. قال الكلام كلام أبي هريرة وسياق الحديث قد يفهم منه أنه من لفظ الحديث لكنه جاء مبينا في بعض الروايات أن أبا هريرة قال هذه المقالة ولا يصلح أن يكون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ليست أمه موجودة حتى يفتق في حقه مثل هذا الكلام وإنما هذا يفتق في حقه أبي هريرة وقد جاء مبينا في بعض الروايات وعلى هذا سيكون من قبل المدرج. المدرج هو الذي يأتي فيه كلام الراوي متصلا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بدون فاصل بدون فاصل أما يوهم أن الكل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن البعض ليس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قول أن يقع الجملة الأخيرة هذه والذي نفسي بيده لولا كذا وكذا فهذا يكرنه من قبيل المدرج وأنه يوهم أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه. ومما يوضح أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله هو بر أمي أن هذا لا يصدق على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يصدق على أبي هريرة فقد جاء مفسرا مبينا في بعض الروايات أنه من قبيل قول أبي هريرة وإذا فهو من المدرج. والمدرج كما عرفنا هو الذي هو كلام الراوي يأتي متصلا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يفصل وأن يبين أن هذا كلام الراوي لكنه يعرف الإدراج في وجود بعض الروايات المفصلة كما في هذا الحديث أن بعض الروايات المفصلة يقول أبو هريرة هو أبو هريرة كذا وكذا إنما قال أبو هريرة هذا المقال هذه المقالة لأن العبد لا يجب عليه الجهاد وكذلك الحج وكذلك أيضا لا يتمكن من أن يقوم بخدمة والدته كما ينبغي لأن منافعه مملوكة لسيده ولا تصرف الأحرار في نفسه ويتمكن من الحج ويتمكن من الجهاد ويتمكن من لوالديه ومن الإحسان لوالديه على التمام والكمال. هذه الأشياء تدل هذا الحديث يدل على أن الجهاد والحج لا يجب على العبيد لأن منافعهم ليست مملوكة لهم وإنما هي مملوكة لسيادهم.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحد يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحدكم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده.
وهذا أيضا مطابق للشرع الحديث مطابق للشرع لأن هذا نكر نعم ما لأحدكم أو نعم ما لأحدكم ما جاء في بعض الألفاظ ونقصد بذلك المكر والسلام على من يحكم بذلك والعبد يحصل منه إحسان العبادة لربه والقيام بما يلزم لسيده، فهذا محمود وممدوح، وقد أثنى على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدل على مطابقة أو مطابقة للترجمة، وهي إذا أحسن العبد عبادة ربه ونصح سيده فإنه مأجور أجرين. وهنا أتى به على صيغة المدح بقوله نعم.
قال: باب كراهية الصراخ التطاول على الرقيق، وقوله عبدي أو أمتي. وقال الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال: عبدا مملوكا. وقال: وألف يا سيدها لدى الباب. وقال: من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا إلى سيدكم. وقوله تعالى: واذكرني عند ربك، أي سيدك، أي سيدك ومن سيدكم. وقال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن قريب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. وقال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك ربك اسق ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عبده، وأعتق من ماله، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو ببطيء. قال: باب كراهية التطاول على الرقيق.
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي. فمقصود من هذه الترجمة بيان الألفاظ يكره استعمالها والألفاظ يجوز استعمالها، وهذه الألفاظ التي يكره استعمالها هو من كراهة التنزيه ليس من كراهة التحريم، لأنه من حسن الأدب والخطاب وترك بعض الألفاظ والاعتياض عنها في ألفاظ أخرى مثل عبدي وأمتي. جاء في الحديث النهي عن ذلك يكون لا يقول أحدكم عبدي وأمتي بل يقول فتاي وفتاتي, ذلك لأن العبودية إنما وصل عند ضابط الحقيقة إلى الله عز وجل, وتركها وترك التعبير بها من باب الحدث ينبغي أن يكون, ولكنه جاء ما يدل على جواز ذلك في الجملة. يعني البخاري رحمه الله أورد بعض الآيات والأحاديث, أورد الآية التي فيها ذكر العباد والإيمان مضافا إلى الناس الصالحين من عبادكم وإيمانكم, لأن هنا أضاف العبادة أضافهم إليهم والإيمان الله أضافهم إليهم, فهذا يدل على أن هذا النهي ما هو لكراهة التنبيه وليس لكراهة التحريم, لكن هذا من حسن الأدب في التعبير واجتناب الألفاظ المحتملة واختيار الألفاظ التي فيها كلامة من التعبير, كلامة من التعبير وحسن في التعبير, وترك الألفاظ التي فيها كراهية وإن لم يكن ذلك محرما, ولكن مما تركه أولى واستعمال الألفاظ الأخرى خير منه أولى منه. قال عبدا مملوكا فوصفه بهذا أنه عبد مملوك كيف معناه يقرأ عليه هذا الإطلاق, ولكن أنه في عبدي وأمتي أو أن يقول عبدي وأمتي إنما هو لكراهة التنبيه وليس لكراهة التحريم. وألف يا سيدها على بلداد, هنا ذكر المرأة وقيل لزوجها سيدها سيدها أطلق عليه سيدها, ومعنى هذا أن ذلك سائغ وجائز, ولكن تركه أولى. وقال من فتياتكم والبنات, وهذا مطابق لقوله وليكن فتايا وفتاتي, هذا لا نخبر فيه سائغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم, قال هذا في حق سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هو سيد الأوس الأنصار, لأنه لما نزل بن الصغيرة على حكمه وجاء قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم, قال للأوس قوموا إلى سيدكم فهو سيدهم وهو زعيمهم وكبيرهم ورئيسهم. قوله اذكرني عند ربك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام, قال الذي نجا منهما اذكرني عند ربك, وقال الذي ناجي منهما اذكرني عند ربك أي سيدك وجهه مالكه. وقال أن الرسول من سيدكم, قال هذا مخاطبا بني سلمة, أنه جاء في الحديث أنه قال عن سيدهم, قالوا الجد بن قيس, على أنهم يصفونه بصفة وهي البخل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل سيدكم عمرو بن جموح, وكان جوادا كريما.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نصح العبد سيده واحسن عباده ربه كان له اجره مرتين.
عن الشاهد من الحديث كون قال سيده اطلق على الذي ملك الرقبة لأنه سيد, إذا نصح العبد سيده مثل هذا التعبير هي نور السهل كله, والرسول صلى الله عليه وسلم قال سيدي لا يقول ربي ربك ربك وإنما يقول سيدي ومولاي.
وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران.
هل الشاهدين غير قول سيده يؤدي إلى سيده الذي عليه فأطلق عليه أنه سيده ويدل على جواز ذلك.
عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
هذا من بيان حسن الأدب والتعبير، وأن الجانب الأسياد ولا من جانب الموالي ولا من جانب العبيد، فلا يقال يجوز ذلك الجانب العبد أن يقول ربي أو يقال له أطعم ربك واجزأ ربك، وإنما يقول سيدي ومولاي. وكذلك أيضا من جانب الأسياد لا يقول عبدي وأمتي ويقول فتاي وفتاتي، كل هذا من بيان فيه بيان التعبير التعبير الأسلم والأولى، وأنه يجتنب الشيء الذي جاء في السنة ليس لأنه محرم، وإنما لأنه خلاف الأولى، لأنه جاء ما يدل على ذلك في نصوص كتاب السنة إجابكم وإنهائكم، وجاء ذكر كذلك القادم من جانب الآخر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عبد، وأعتق من مال وإلا فقد عتق منه ما عتق.
وهذا الحديث مر مرارا ولكنه جاء من أجل كلمة العبد وأنه يطلق عليه العبد.
عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعدها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
هذا الحديث مرة ولكنه جاء هنا من قوله: والعبد مسؤول عن مال سيده، مقصود محل الشاهدين التعبير بسيده، وأنه أطلق على مولاه أنه سيده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، في الثالثة أو الرابعة جيعوها ونبض فيه.
هنا من أجل ذكر الأمة، لأن كان مرة الذي قبله ذكر الأمة، هنا ذكر الأمة.
قال: باب إذا أتاه خادمه بطعام. وقال: حدثنا حجاج بن منهاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
هذا الحديث دال على أن ما تقدم من أمر بالإطعام الذي جاء في حديث أبي ذر ليس على المساواة، وإنما هو على المواساة، لأنه هنا ما ألزم بإجلاسه معه وأن يأكل معه، وإنما قال: إن لم يجلسه فليطعمه، يعطيه لقمة على مصرين أو رجلة أو رجلتين وهذا يدل على أن الموضوع هو المواساة وليس المساواة. يعني لو كان مقصود المساواة لا أمر بإجلاسهما ولم يشر إلى أنه إن لم يجلسه يعطي كذا وكذا، بل أمر بإجلاسه ومقصود من هذا الإحسان إلى العبيد، إحسان إلى الرقى وعدم المشقة عليهم، وإن كان يطعمهم مما يطعم في الجملة مواساة لا مساواة. هذا الحديث واضح الدلالة على هذا، لأنه لم يأمر بإجلاسه قال إن لم يجلس، وفي تنبيه على أن إجلاسه هو الأولى، لأن هذه هي أعلى صفات وأفضل الصفات، فهي أن تحصل تلك فلا أقل من أن يعمل معه كذا وكذا وأن يطعمه كذا وكذا.
قال باب: العبد راع في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: باب: العبد راع في مال سيده.
باب: العبد راع في مال سيده. ومقصود من هذا حكم يتعلق بالعبد، وأنه راع في مال سيده، والمال ليس إلى السيد، وواجب على العبد أن يحسن ما يكون تحت يده من مال سيده ويقوم به على ما ينبغي. والمال نسل إلى السيد ولم ينسب إلى العبد، لأن العبد لا مال له، يعني هو نفس مال، فليس له مال، وإنما هو وما بيده لسيده، وعليه أن يحسن فيما يكون تحت يده من المال لسيده حتى يحصل بذلك الأجر الموعود به من الله، عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إن العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، وهذا من نصح سيده، من كونه لا يخونه ولا يغشه ولا يحصل منه تقصير في حقه، فإنه يحصل الأجر مرتين كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. وقال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. قال: باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه.
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. أورد هذه الكافية من غلاف العبد في الحديث، فتعليل قيل أنه لأنه مثل عن حاسن، وقيل أيضا لما جاء في الحديث أن خلق آدم على صورته، بعض رواياتنا على صورة الرحمن، بمعنى أنه متصف بالسمع والبصر والكلام، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين، لأن ما يضاف إلى الله يليق به وما يضاف الى مخلوقين يليق بهم كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. اثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهه وهو سميع بصير ليس كمثله شيء. معلوم ان السمع يتعلق بالاصوات بسماع الكلام وان البصر يتعلق بالمرئيات ولكن ما يضاف الى الله عز وجل من السمع والبصر يختلف عما يضاف الى المخلوقين لان صفات الله في غايه الكمال والجلال وصفات المخلوقين هي ناطقه كما انهم ناطقون وصفات الباري تليق به وصفات المخلوق تليق به.
الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءه القوم قالوا انت سيدنا وخيرنا وقال قولي بقولك انه على القول ولا تنسين لكم الشيطان انما نعزل عقول عبد الله ورسوله قال سيد الله
فدل هذا على ان الزياده المطلقه وطلبوا ان يرد عليهم ما اخذ منهم خيرهم بين السبي والمال فاختاروا ان يرد عليهم السبي. فالرسول عليه الصلاه والسلام خطب في الناس وقال ان راينا ان نرد عليهم سبيهم فمن تنازل عن حقه ووهب حقه فانه يكون على ما فعل وان اراد احد منهم ان يبقى على حقه فان نعطيه بدله وعوضه من أول ما يفيه الله عز وجل علينا. فاستقاط العرب واضح من هذه القصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الغنائم ومنها السبي ثم بعد ذلك خطب وقال إننا راجوا السبي عليه ومن تنازل عن حقه فذاك ومن لم يتنازل فإنا نعوضه من أول ما يفيه الله علينا من الغنائم. ثم أيضا أورد حديث ابن عمر في قصة بني المصطلق وأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار عليهم وهم غارون وسبى نساءهم وقتل مقاتلتهم وهذا واضح أيضا في سقاط العرب لأن النبي عليه السلام لأن بني المصطلق هم من العرب بني المصطلق هم من قبائل العرب ومن أجل ذلك أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة لأنه واضح الدلالة على استقاق العرب. وكذلك أيضا قول العباس فديت نفسي وعقيلا بحيث دفع الفدية حتى يفك حتى يسلم من الرق والاستقاق. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد حديث ابن عمر حديث أبي سعيد الخدري في قصة بن المطلق وهو واضح الدلالة على ما دل عليه حديث ابن عمر لما دل عليه حديث ابن عمر من حصول الاسترقاق. وبعد ذلك أورد حديث أبي هريرة في بني تميم وأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول ما جد وحب بني تميم منذ ثلاث سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن رسول عليه الصلاة والسلام قال هم أشد الناس على الدجال لبني تميم هم أشد الناس على الدجال. هذه واحدة من الخصال الثلاث التي جعلت أبو هريرة رضي الله عنه يحب بني تميم. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت صدقاتهم قال هذه صدقات قومنا وأنهم يلتقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في إلياس بن مضر فيلتقي نسبهم مع نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام في إلياس بن مضر ولهذا قال قومنا. ثم ثالثة أن عائشة عندها سبية منهم فقال سقيفة فإنها من ولد إسماعيل وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عليها عشق رقبة من ولد إسماعيل والرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وهم من إسماعيل. وهذا واضح أيضا في استقاق العرب واضح فيه وهذا هو محل الشاهد من الحديث هذه الجملة وهي أن هذه عندها سبية مسبية ورقيقة ترقى زوجها من بني بنين، وقد قال لها عليه الصلاة والسلام اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، ذلك أن بني بنين من ولد إسماعيل، لأنهم يلتقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جده إلياس بن مضر ابن نجار بن عبد بن عدنان، من جد الثامن عشر تقريبا أو السابع عشر من جد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث فيه دليل على بقاء هذه القبيلة إلى آخر الزمان، أنها لا تنقرض ولا تفنى. بعض القبائل التي ما جاء فيها نص يمكن أن يأتي عليها البناء قبل النهاية في الدنيا، لكن هذه القبيلة في هذا الحديث دل على أنها تبقى إلى آخر الزمان، وأنها تكون مقاتل الدجال، وأنها أشد من مقاتل الدجال. الدجال الذي يخرج في آخر الزمان يخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة متواترة، من أشد الناس عليه الدجال. والدجال الأعظم هو ذلك الذي يخرج في آخر الزمان، وهناك دجاجلة قبل الدجال الأعظم، يعني يوجدون في أزمان متعددة، ويهيئ الله عز وجل لهم من يقوم ببيان باطلهم وكشف فيهم. ومن هؤلاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه من بني تميم، وكان من أشد الناس على الدجاجلة الذين يأتون بالمنكرات ويأتون بالبدع والخرافات. ولكن الدجال الأعظم الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو يأتي بين يدي الساعة، والذي يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، أشد الناس عليه بني تميم، هذه القبيلة التي جاء ذكرها في هذا الحديث، والذي يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه ما زال يحبها منذ ثلاث سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كون أشد الناس على الدجال، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صدقات قومنا، فإنهم أضافهم إليه عليه الصلاة والسلام في قوله قومنا، وفي كون عائشة لما كان عليها عز رقبة من ولد إسماعيل، وعندها هذه السبية من بني تميم قال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. كل هذه الأدلة، هذا الحديث الذي قبله واضح في استرقاق العرب. أما الاستبيان الآية بقوله ورد الله عبد مبلوكا، فهذا بإطلاقها، يعني عمومها وإطلاقها، أن الاستبيان إنما هو بعمومها، لأنها تشمل كل ما كان مبلوكا سواء كان من العرب أو غير العرب. نعم، هذا الحديث أبي سعيد لما جاء ذكر العزل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عليكم ألا تفعلوا، يعني أن الرسول أباح لهم العزل، ولكن بين عليه الصلاة والسلام أن العزل لا يرد ما قدره الله وقضاه الله تعالى. إذا قدر نشأة فإنها لا بد أن تكون ولو وجد العزل، لأن الله عز وجل إذا شاء أن يوجد نشأة والإنسان قد يحرص على العزل لئلا يوجد حمل، فإنه يحصل خلاف ما يريد، قد تذهب قطرة فوات الحرص فيحصل منها الولد. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من قصة العزل أيضا، ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يكون ولد، يعني معناها أن الولد يكون من قطرة من قطرات المني. وعلى هذا فإنه إذا حصل العزل فقد يعني يسبق من الإنسان شيء مع حرصه على أن لا ينزل شيء، أن يفوته شيء من ذلك فيحصل ما قدر الله وقضاه بأن يكون، لأن الله إذا قدر نسمة فلا بد وأن توجد، يوجد العزل أو لم يوجد، يوجد العزل أو لم يوجد، لأنه مع العزل يسبق فترة من الفترات فيكون بها الولد، الصحابي عليه الصلاة والسلام ليس من كل من يكون ولد، يعني معنى يكون بعضهم وبجوز أن يصير منه أن يكون ولد.
قال: باب فضل من أدب جاريته وعلمها. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن مقرس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران.
وهذا بفضل من أدب جارية وأحسن تأديبها، وهي المملوكة التي يملكها يؤدبها ويعلمها ثم يعتقها ويتزوجها، فيكون جمع بين الثانيين، جمع لها بين كونه علمها وأدبها وكونه اعتقها ثم تزوجها، يعني اعتقها وتزوجها، فلم يترتب على اعتاقه لها ضياع، بل ضمها إليه وملك عصمتها الزواج، فإنه يكون بذلك أحسن إليها أحسانا متكررا، فلذلك يؤتى أجره مرتين، يعطى أجره مرتين في تكرر الأحسان منه إليها، في كونه علمها وأدبها، وفي كونه اعتقها، وفي كونه تزوجها فلم يحصل لها ضياع بسبب اعتاقه إياها، وكونها خرجت من ملكه، كونها خرجت من ولايته، بل رجعت إلى ولايته من ناحية أخرى، وهي كون تزوجها بعد أن اعتقها.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذي القربى القريب، والجنب الغريب الجار، والجنب الغريب الجار الجنب يعني الصاحب. قال: ذي القربى القريب، والجنب الغريب الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدث قال: سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعجرته بأمي؟ ثم قال: إن إخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون.
هذه ترجمة فيها المقصود منها الحث على الإحسان إلى العبيد على الرفقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم إخوان، وأنهم يجب الإحسان إليه، وأنهم يطعمون ثم يطعم من ولاه الله تعالى عليه، فيه تنبيه على المواساة والإحسان. قد أورد تحت ذلك آية من كتاب الله عز وجل وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الآية هي آية: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر جماعة ممن يكون لهم الإحسان ويكون إليهم الإحسان، ومنهم ما ملكت الأيمان، وهذا هو محل الشاهد، لأنه أمر بالإحسان إليه، لأن من أمر بالإحسان إليه، وهذا يقتضي أن يطعموا منه يفعل من ولاه الله تعالى عليهم وأن يكتفي مما يكتفي. المقصود من ذلك المواساة وليس المساواة. المواساة وليس المساواة بأن يكون ما يكون للعبد مثل ما يكون له تماما بحيث لا يخطر عنه في كل شيء، ليس الأمر كذلك. ومن المقصود المواساة. وما حصل من أبي ذر في الحديث الذي أورده البخاري إنما كونه ساواه وجعله مثله وألبسه مثل ما لبس لأن عليه حلة وعليه حلة، وهذا من تمام شأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا فإنه لا يجب عليه أن يلبسه مثل ما يلبس تماما جميع الوجوه، وإنما المقصود أن يواسيه وأن يحسن إليه، ولا يلزم من ذلك أن يساويه. فالمساواة المواساة غير المساواة، لأن المساواة يعني معناه يكون مثله في جميع الجهات ولا ينقص عنه أي شيء. وأما المواساة فهي أن يحسن إليه وأن لا يحصل تقصير في حقه وإن لم يساويه في جميع الوجوه. وحديث أبي هريرة حديث أبي ذر رضي الله عنه رؤيا عليه حلة وعلى غلامه حلة وقيل له في ذلك وذكر السبب وأنه شاب كان فحصل منه تعيير له، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال عيرته أمك، في بعض الروايات إنك امرؤ فيك جاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإحسان إليه وقال يا إخواني قد خيلكم من كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم ويلبسه ما يلبس. وكان بتمام التزامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يساوي عبده به في اللباس، وليس ذلك لازما، بل اللازم هو المساواة المواساة. وأما المساواة فهي كمال إحسان وكمال تفضل من الإنسان على من جعله الله تعالى في يده من الرفقاء.
قال أبو عبد الله في القربى القريب،
هذا تفسير الآية الجاري للقربى يعني القريب، والجاري الجنب يعني الغريب، أن هذا من كان فيه قرابة وهذا من كان لا يعني لا يربطه به قرابة وإنما يربطه به مجاورة، وبه جار قريب من ذوي القربى وجار غريب من الأجانب، كل منهم أمر بالإحسان إليه. وصاحب ذي الجنب هو الرفيق في السفر، تفسر بغير ذلك، تفسر بأنه الزوجة، تفسر بأنه الرفيق في السفر والمصاحب في السفر.
قال باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. قال باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده.
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده يعني فإنه يكون له أجرا. وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في هذا، قال على أنه على أن له أجرين لكونه أحسن عبادة ربه ولكونه نصح سيده يعني قام بما أوجبه الله عز وجل عليه من الحقوق لسيده، فإنه يؤجر على ذلك مرتين لإحسانه عبادة ربه ولإحسانه فيما هو واجب عليه نحو سيده.
وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وسر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
حديث أبي موسى فيه ذكر الجارية والتعديل وذكر العبد الذي يجمع بين يؤدي حق الله وحق سيده وأن يكون له أجران، مقام الشاهد منه هو الجملة الأخيرة العبد الذي يؤدي حق الله وحق سيده إن له أجران. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يبين فيه قول من يقوم بما عليه من الخطوط من العبيد لله عز وجل وبأسيادهم فإنهم على أجر عظيم قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حقه ما ثبت. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتمنى أن يكون أن يموت وهو مملوك لولا أمور، لولا الجهاد والحج وبر أمي فأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال الكلام كلام أبي هريرة وسياق الحديث قد يفهم منه أنه من لفظ الحديث، لكنه جاء مبينا في بعض الروايات أن أبا هريرة قال هذه المقالة، ولا يصلح أن يكون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليست أمه موجودة حتى يصدق في حقه مثل هذا الكلام، وإنما هذا يصدق في حق أبي هريرة، وقد جاء مبينا في بعض الروايات، وعلى هذا فيكون من قبيل المدرج. المدرج هو الذي يأتي فيه كلام الراوي متصلا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بدون فاصل بدون فاصل، أما يوهم أن الكل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن البعض ليس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الجملة الأخيرة هذه والذي نفسي بيده لولا كذا وكذا، فهذا يكرنها من قبيل المدرج، وأنه يوهم أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من كلام، ومما يوضح أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله بر أمي، أن هذا لا يصدق على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يصدق على أبي هريرة، فقد جاء مفسرا مبينا في بعض الروايات أنه من قبيل قول أبي هريرة، وإذا فهو من المدرج. والمدرج كما عرفنا هو الذي هو كلام الراوي يأتي متصلا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يفصل وأن يبين أن هذا كلام الراوي، لكنه يعرف الإدراج في وجود بعض الروايات المفصلة، كما في هذا الحديث أن بعض الروايات المفصلة يقول أبو هريرة قال أبو هريرة كذا وكذا، إنما قال أبو هريرة هذا المقال هذه المقالة لأن العبد لا يجب عليه الجهاد وكذلك الحج وكذلك أيضا لا يتمكن من أن يقوم بخدمة والدته كما ينبغي، لأن منافعه مملوكة من سيده ولا يتصرف تصرف الأحرار في نفسه، ويتمكن من الحج ويتمكن من الجهاد ويتمكن من لوالديه ومن الإحسان لوالديه على التمام والكمال. هذه الأشياء تدل هذه الحديث يدل على أن الجهاد والحج لا يجب على العبيد
لأن منافعهم ليست مألوفة لهم فإنما هي مألوفة لسيادهم.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحدكم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحدكم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده.
وهذا أيضا مطابق للشرح الحديث مطابق للشرح يعني لأن هذا نفس نعم ما لأحدكم أو نعم ما لأحدكم ما جاء في بعض الألفاظ ومقصود بذلك المدح والثناء على ما يحصل من ذلك. والعبد يحصل منه إحسان العبادة لربه والقيام بما يلزم لسيده فهذا محمود وممدوح وقد أثنى على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدل على مطابقة للترجمة وهي إذا أحسن العبد عبادة ربه ونصح سيده فإنه أجور أجرين. وهنا أتى به على صيغة المدح بقوله نعم.
قال باب كراهية الصراخ تطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. وقال الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم وقال عبدا مملوكا وقال وألفيا سيدها لدى الباب وقال من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا إلى سيدكم. وقوله تعالى واذكرني عند ربك أي سيدك أي سيدك ومن سيدكم. وقال حدثنا مسدس قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نابع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن قريب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. وقال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وارزق ربك اسق ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عبده وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راح على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بقصير. قال باب كراهية التطاول على الرقيق.
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأنتي. فمقصود من هذه الترجمة بيان الألفاظ يكره استعمالها والألفاظ يجوز استعمالها، وهذه الألفاظ التي يكره استعمالها هو من كراهة التنزيه ليس من كراهة التحريم، لأنه من حسن الأدب والخطاب وترك بعض الألفاظ والاعتياض عنها في ألفاظ أخرى مثل عبدي وأمتي. جاء في الحديث النهي عن ذلك، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، بل يقول فتاي وفتاتي، ذلك لأن العبودية إنما يصلح تضاف الحقيقة إلى الله عز وجل، وتركها وترك التعبير بها من باب الحدث ينبغي أن يكون، ولكنه جاء ما يدل على جواز ذلك في الجملة. يعني البخاري رحمه الله أورد بعض الآيات والأحاديث، أورد الآية التي فيها في ذكر العباد والإيمان مضافا إلى الناس، الصالحين من عبادكم وإيمانكم، لأن هنا أضاف العبادة أضافهم إليهم والإيمان الله أضافهم إليهم، فهذا يدل على أن هذا النهي ما هو لكراهة التنزيه وليس لكراهة التحريم، لكن هذا من حسن الأدب في التعبير واجتناب الألفاظ المحتملة واختيار الألفاظ التي فيها كلامة من كلامة في التعبير وحسن في التعبير، وترك الألفاظ التي فيها كراهية، وإن لم يكن ذلك محرما ولكن مما تركه أولى، واستعمال الألفاظ الأخرى خير منه أولى منه.
قال
عبدا مملوكا فوصفه بهذا، لأنه عبد مملوك كيف معناه يقرأ عليه هذا الإطلاق، ولكن أنه في عبدي وأمتي، أو أن يقول عبدي وأمتي إنما هو لكراهة التنزيه وليس لكراهة التحريم. وألف يا سيدها لدى الباب، هنا ذكر المرأة قيل لزوجها سيدها، سيدها أطلق عليه سيدها، ومعنى هذا أن ذلك سائغ وجائز، ولكن تركه أولى. وقال من فتياتكم المؤمنات، وهذا مطابق لقوله وليكن فتايا وفتاتي، هذا لا نخبر فيه سائغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، قال هذا في حق سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، هو سيد الأوس والأنصار، إنه لما نزل بن الصغير على حكمه وجاء قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، قال للأوس قوموا إلى سيدكم، فهو سيدهم وهو زعيمهم وكبيرهم ورئيسهم. قوله اذكرني عند ربك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الذي نجا منهما اذكرني عند ربك، وقال الذي نجا منهما اذكرني عند ربك أي سيدك،
مالكه وقال أن الغزل من سيدكم، قال هذا مخاطبا بني سلمة، فإنه جاء في الحديث أنه قال من سيدكم، قالوا الجد بن قيس، على أنهم يصفونه بصفة وفي البخل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل سيدكم عمرو بن جموح، وكان جوادا كريما.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين.
أن الشاهد من الحديث كون قال سيده أن أطلق على الذي حلك الرقبة لأنه سيد، إذا نصح العبد سيده، مثل هذا التعبير يعني ورد فيه السنة، والرسول قال لك سيدي لا قل ربي ربك ربك، وإنما يقول سيدي ومولاي.
وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران.
هل الشاهد من غير قول سيده يؤدي إلى سيده الذي عليه، فأطلق عليه أنه سيده ويدل على جواز ذلك.
عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم أطعم ربك 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 ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
هذا من بيان قصر الأدب والتعبير، وعن الجانب ولا من جانب الوالي ولا من جانب العبيد، فلا يقال يقول بذلك الجانب العبد أن يقول ربي، أو يقال له أطعم ربك ربك، وإنما يقول سيدي ومولاي. وكذلك أيضا من جانب الأسياد لا يقول عبدي وأمتي، ويقول فتاي وفتاتي. كل هذا بيان فيه بيان التعبير من التعبير الأسلم والأولى، وأنه يجتنب الشيء الذي جاء في السنة، ليس لأنه محرم وإنما لأنه خلاف الأولى، لأنه جاء ما يدل على ذلك في نصوص كتاب السنة إجابكم وإنهائكم، وجاء ذكر كذلك المقابل من جانب الآخر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عبده، وأعتق من مالي وإلا فقد عتق منه ما عتق.
وهذا الحديث مر مرارا، ولكنه جاء من أجل كلمة العبد أنه يطلق عليه العبد.
عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
هذا الحديث مرة ولكنه جاء هنا لأجل قوله والعبد مسؤول عن مال سيده، ومسؤول محل الشاهدين التعبير لسيده، وأنه أطلق على مولاه أنه سيده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، في الثالثة أو الرابعة جيعوها ولو بطفيل.
هنا نجد ذكر الأمة، كان مرة الذي قبله ذكر الأمة، هنا ذكر الأمة.
قال: باب إذا أتاه خادمه بطعام. وقال: حدثنا حجاج بن منهاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن الزبير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجا.
هذا الحديث دال على ان ما تقدم من الامر بالاطعام الذي جاء في حديث ابي ذر ليس على المساواه وانما هو على المواساه، لانه هنا ما الزم باجلاسه معه وان ياكل معه، وانما قال ان لم يجلسه فليطعمه، يطعمه لقمه او لقمتين او رجله او اثنتين وهذا يدل على ان المشروع هو المواساة وليس المساواة، لأنه لو كان مقصود المساواة لا أمر بإجلاسه معه ولم يشر إلى أنه إن لم يجلسه يعطي كذا وكذا، بل لأمر بإجلاسه ومقصود من هذا الإحسان إلى الحديث، الإحسان إلى الرقى وعدم المشقة عليهم، وإن كان يطعمهم مما يطعم في الجملة مواساة لا مساواة. وهذا الحديث واضح الدلالة على هذا، لأنه لم يأمر بإجلاسه وإنما قال إن لم يجلس، وفي تنبيه على أن إجلاسه هو الأولى، لأن هذه هي أعلى صفات وأفضل الصفات، فإذا لم تحصل تلك فلا أقل من يعمل معه كذا وكذا، يعني كذا وكذا.
قال: باب العبد راع في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم بمال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: باب العبد راع في مال سيده.
باب العبد راع في مال سيده. ومقصود من هذا حكم يتعلق بالعبد، وأنه راع في مال سيده، والمال ليس إلى السيد، وواجب على العبد أن يحسن ما يكون تحت يده من مال سيده ويقوم به على ما ينبغي، والمال نسل إلى السيد ولم ينسب إلى العبد، لأن العبد لا مال له، يعني هو نفس مال فليس له مال، وإنما هو وما بيده لسيده، وعليه أن يحسن فيما يكون تحت يده من المال لسيده حتى يحصل بذلك الأجر الموعود به من الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إن العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، وهذا من نصح سيده، لكونه لا يخونه ولا يغشه ولا يحصل منه تقصير في حقه،
فإنه يحصل الأجر مرتين كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. وقال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. قال: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه.
باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. أورد أبي الفاتحة من لفظ العبد في الحديث والتعليل قيل أنه لأنه مجمع النحاس وقيل أيضا لما جاء في الحديث أن خلق آدم على صورته بعض الروايات على صورة الرحمن بمعناه أنه متصف بالسمع والبصر والكلام. وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين لأن ما يضاف إلى الله يليق به وما يضاف إلى المخلوقين يليق بهم كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهة وهو سميع بصير ليس كمثله شيء. معلوم أن السمع يتعلق بالأصوات بسماع الكلام وأن البصر يتعلق بالمرئيات ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل يضاف إلى الله عز وجل من السمع والبصر يختلف عما يضاف إلى المخلوقين لأن صفات الله في غاية الجمال والجلال وصفات المخلوقين هي ناطقة كما أنهم ناطقون وصفات الباري تليق به وصفات المخلوق
الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه القوم قالوا أنت سيدنا أخيرنا قال قولي بالقول كما وعلى القول ولكن من الشيطان إنما نعبد عبد الله ورسوله قال سيد الله
فقال هذا على أن الإلهة مطلقة.